إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا بشرح أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ كان كثير الصيام. قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ذكر ابن دقيق العيد أن في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، لأنه صوم رمضان. وهذا الحديث استفاد منه فوائد هو وما بعده من الأحاديث التي سوف تأتي معنا، ومنها أفضلية الفطر في السفر، أفضلية الفطر في السفر كما سوف يأتي في الأحاديث، لا سيما عند شدة الحر فإنه أولى من الصوم. والرخصة ينبغي أن تقبل، ينبغي أن تقبل، فإذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث ومما بعده جواز الصيام في السفر كما ذكر العلامة السعدي، جواز الصيام في السفر، وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية في أنه لا يجوز الصيام في السفر. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث وما بعده أنه لا يعاب، أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز، فمن أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، لا يعاب عليه. فنستفيد من هذا الحديث جواز الصيام وجواز الفطر، وأنها رخصة، وأن الصوم في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه. وقد اختلف العلماء فيما إذا سافر أثناء يوم رمضان وهو صائم، سافر أثناء اليوم وهو صائم، كان في أول اليوم في بيته مثلا صائما ثم سافر، هل يجوز له الفطر أم لا؟ جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يلزمه إتمام الصوم، يلزمه إتمام الصوم، أخذا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال بعض أهل العلم من أدرك، من كان أول اليوم صائما فإنه يلزمه إتمام الصوم أخذا بالآية. القول الثاني لا يلزمه إتمام الصوم الذي سافر فيه، لا يلزمه إتمام الصوم الذي سافر فيه، وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح، وهذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة، وهو أنه لا يلزمه إتمام الصوم الذي سافر فيه. فإن له أن يفطر، فإن له أن يفطر، سواء كما ذكرنا بهذه الروايات قول بأنه يلزمه إتمام الصوم، والقول الثاني لا يلزمه إتمام الصوم، والقول الثالث أن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، وهو أنه يجوز له الفطر إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان، يعني لا يفطره في بيته ولو كان عازما على السفر، لا يفطر إلا بعد أن يفارق البنيان. وكذلك إذا علم أنه سيقدم إلى بيته أثناء اليوم وكان قد أفطر في أول النهار فإنه يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك حرمة لليوم لأنه من رمضان. هذا هو القول الأقرب. نعم. الحديث الذي بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه دليل على جواز صوم رمضان في السفر، على جواز صوم رمضان في السفر. وأيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال الفطر في السفر أفضل مطلقا، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى عزائم ومعاصيه في رواية. ومنهم من قال الصوم أفضل لأن فيه إبراء لذمته، ومنهم من فصل وهو القول الوسط، وهو إن كان الصوم يشق عليه فإن الفطر في حقه أفضل، الفطر في حقه أفضل إن كان هناك مشقة عليه. فالفطر في حقه أفضل. وإن كان الصوم قد يلحق به ضرر وقد يلقي بنفسه إلى التهلكة فإنه يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. وإن كان لا يشق عليه الصوم، إن كان لا يشق عليه الصوم والأمر الجو مناسب وليس فيه مشقة ولا ضرر، فإن الفطر فإن الصوم في حقه أفضل على رأي بعض أهل العلم. قالوا لأن فيه إبراء للذمة، ولأن فيه أداء للصوم في شهره وفي وقته في رمضان، ولأن البعض قد يشق عليه القضاء، قد يشق عليه القضاء، وكونه يصوم مع الناس يرى أن هذا أسهل عليه. فإن كان لا يشق عليه ولا يلحقه ضرر فالصوم في حقه أفضل على رأي بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن الفطر سنة مطلقا في السفر. ومن باب الفائدة ذكر الوالد الكريم أنه اعتمر مرة مع شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في رمضان في سنة قديمة، قال فركبنا الطائرة فجاء المضيف بالماء فتناول الشيخ الماء وشرب في نهار رمضان، فقلت له يا شيخ نحن في الطائرة وما علينا مشقة والأمر، قال لا نطبق السنة، طبق السنة في السفر، فمن عمل بالسنة وأفطر فلا حرج ولا يشق الإنسان على نفسه ولا يشق على غيره. بعض الناس يكون معه أسرة وعائلة وفي نهار رمضان وقد يعتمر في النهار ويحصل من المشقة، فهذا خلاف السنة، الأفضل له في حقه أن يفطر وأن يفطر معه وأن يكون قدوة في اتباع السنة. نعم.
الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
وهذا الحديث كذلك يؤيد ما سبق، حديث أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة في شهر رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فنستفيد من هذا فوائد، وهي كما سبق جواز صوم رمضان في السفر. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان في السفر فاجتمع منه فعل الصوم، ولكن الصوم تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. أما رواية ليس من البر صيام في السفر فهذه رواية شاذة كما يقول العلامة الألباني رحمه الله. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم في السفر وخالفت في ذلك الظاهرية كما أشرنا سابقا. وكذلك مما ذكره العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذه العلة، يعني قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، في حالة الشدة، هذا الحديث قوله وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، كان في حرارة وفي مشقة وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، قال إن هذا الحديث كان قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، فيحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولا. ثم أنزل الله تعالى التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة، وهذا هو الجمع بين الأخبار، هذا هو الجمع بين الأخبار. إن كان فيه شدة كره له الصوم وشرع له الفطر، ويتأكد الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر. إذا كان الوقت شديد الحرارة يشق على المؤمن الصوم فإنه يفطر ويتأكد في حقه الفطر. أما إذا كان الأمر ليس فيه شدة فهو بالخيار في ذلك. وكذلك ذكر العلامة السعدي رحمه الله، وهذا من أفهام العلماء في النصوص، يقول رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث جواز الصيام في السفر حتى ولو شق إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة، إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل ذلك على جواز الأمرين. والعلامة ابن باز يقول لعل هذا كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة. كذلك مما نستفيده أن الصوم إذا بلغ في السفر إلى هذه الحال لا ينبغي، وهذا يأتي معنا في الحديث الذي بعده، يأتي الكلام في الحديث الذي بعده. وكذلك نستفيد من الحديث جواز فطر المسافر في السفر، جواز فطر المسافر في السفر. وهنا في الحديث يقول وما فينا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة والبقية أفطروا. كذلك مما يستفاد من الحديث التوقي من أسباب الضرر، وأن ذلك لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي كمال التوكل. قال حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، من باب دفع الضرر، وهذا لا ينافي التوكل على الله تعالى. وكذلك ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أنه يستفاد من هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من عدم الترفه في الملابس والمساكن، فما كانت معهم ما يغطيهم من الحر. قال إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، من شدة الحر. نعم، الحديث الذي بعده.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم، وهذا الحديث كذلك يؤيد ما سبق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يستفاد من الحديث جواز الصيام في السفر بإقراره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويؤخذ منه أن الصيام في السفر قد يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر، لا تبلغ به إلى حد الخطر يكون مكروها. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ويستفاد أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم، ويجب عليه وجوبا أن يفطر. كذلك استفاد من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله ورحمة بعباده، وأن الأخذ برخص الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة وكذلك قال العلامة السعدي رحمه الله فيه أن الصيام إذا بلغ هذه الحال، يعني ظلل عليه ورجل اشتد عليه التعب، أنه لا ينبغي وليس من البر، أنه لا ينبغي وليس من البر. فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصا، رخص للمسافر الفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لا تشق على نفسك ولا تشق على غيرك من الرفق الذين معك أو الأبناء أو الأهل، فما دام في مشقة فخذ برخصة الله التي رخص لكم. نعم.
الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث كذلك حديث عظيم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. الحديث يؤخذ منه جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه، وكذلك استفاد من الحديث أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان في الصوم مشقة فإن الفطر في حقه أفضل. كذلك يستفاد من الحديث فضل خدمة الأصحاب في السفر، فضل خدمة الأصحاب في السفر. قال: فسقط الصوام، تعبوا سقطوا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب الإبل. وكذلك مما يستفاد أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي كمال التوكل. ويؤخذ من قوله ومنا من يتقي الشمس بيده، من يتقي الشمس بيده. انظر إلى حال صحابة رسول الله، ما يجدون الغطاء ونحن نتقلب في النعم، بيوت مكيفة وسيارات مكيفة وأسواق مكيفة وكل شيء نعم عظيمة، وهم في صوم، ومع هذه المشقة والصبر يضع أحدهم على يده على رأسه من شدة الحر. فالحمد لله على النعم، ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. مفطر مع ذلك ذهبهم بالأجر الكثير والثواب الجزيل بخدمتهم للناس وسقيهم للإبل. كذلك مما نستفيده من الحديث مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه، مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، تشجيع لهم على الفطر السفر ومع المشقة، وتشجيع لهم على خدمة إخوانهم وأصحابهم ورفقتهم. وهذا فيه فضل، كونك تقوم بخدمة إخوانك وزملائك وطلبة العلم، فهذا فيه فضل وفيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كذلك مما نستفيده ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من قلة اليد والحال في الدنيا. فمنا من يتقي بيده، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي الثياب التي أو البسط التي يستظل بها عند الحاجة. فهذا يدل على قلة حالهم. كذلك مما نستفيده حث الإسلام على العمل وترك الكسل، حث الإسلام على العمل وترك الكسل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لما قاموا وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، هذا عمل وهذا نشاط، فهذا فيه حث على العمل وترك الكسل. وينبغي أن يخدم الإنسان إخوانه بقدر ما يستطيع. وهنا فائدة نذكرها ونقرأها لكم من شيخنا رحمه الله، وهي قد أشرنا إليها لكن من باب التأكيد والتقرير. قال شيخنا: تقدم في الحديث قبله أن الصوم في السفر له أحكام، فإن كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعرضه للخطورة فهو جائز مع الكراهة. أما إذا بلغت المشقة بالصائم إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه. ويبقى معنا، يقول الشيخ: إذا كان الصيام غير شاق على المسافر، كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية، هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام، يشق عليه تأخير القضاء، استوى الصوم والفطر. وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل، كان الفطر أفضل أخذا بالرخص، أخذا بالرخص، والله يحب أن تؤتى رخصه. نعم.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
استفاد من هذا الحديث أن القضاء وقته موسع، القضاء قضاء رمضان وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. القضاء وقته موسع، لكن إذا كان بقي من رمضان مقدار الأيام التي أفطرتها فإنه يتضايق ويجب عليها أن تقضي قبل أن يدخل رمضان. كذلك مما نستفيده جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، مع العذر. وحتى ذكر بعض أهل العلم حتى بدون عذر الأمر فيه سعة، له أن يؤخر القضاء بشرط كما قلنا أن يكمل القضاء قبل أن في نهاية شعبان، شهر شعبان. وإن كان الأفضل له أن يبادر، أن يبادر بالقضاء، أن يبادر بالقضاء. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس وهو الأفضل، وهو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو لمرضها ما لم يضق الوقت. فإذا ضاق الوقت وما بقي من شعبان إلا أيام يسيرة، الأيام التي أفطرت منها، فإنه يجب عليها أن تقضي. قال: ولكن لا ينبغي ذلك التأخير إلا لعذر. ولهذا جاء في بعض الروايات، يعني في سبب ما ذكره السعدي رحمه الله، كلام السعدي، يقول الشيخ السعدي أنه لا ينبغي التأخير إلا لعذر إلى آخر شعبان. ولهذا جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها قالت، تبين السبب تأخيرها القضاء، قالت: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أخرت القضاء لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم بخدمته ربما يحتاج إليها أو للاستمتاع بها أو نحو ذلك، فهي من حرصها وعنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر القضاء. وإن أخر القضاء إلى رمضان لغير عذر لم يجز، أخر القضاء كل شهر يقول أقضي الشهر اللي بعده إلى أن جاء شعبان انتهى وفرط في القضاء، لم يجز. وكان عليه القضاء، كان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مسكين بسبب تأخيره، بسبب التأخير يلزمه إطعام عن كل يوم مسكين بسبب ذلك التأخير، وهذا على رأي الجمهور. أما الأحناف فيقول ليس عليه شيء، لكن الجمهور أخذا بنقلا عن بعض الصحابة أنه إذا كان فرط وتساهل في القضاء حتى دخل رمضان أن عليه القضاء، وعليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكين. وكذلك مما نستفيده حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نستفيد، وهذا قد أشرنا إليه، أن الأولى المبادرة بالقضاء، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ولخدمتها له عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة من باب الفائدة، من كان عليه أيام من رمضان، كان عليه أيام من رمضان، يعني أيام قضاء إما لسبب سفر أو المرأة مثلا لحيض أو نفاس، فهل له أن يصوم ست من شوال قبل أن يكمل القضاء؟ هذا محل الخلاف. كثير من أهل العلم قالوا لا، لابد أن يكمل القضاء ثم يصوم الست من شوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والذي يصوم ست من شوال قبل أن يكمل رمضان ما صام رمضان، صام بعض رمضان. وبهذا يفتي سماحة الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق، فعائشة رضي الله عنها تقول أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان. وهل يعقل أن عائشة ما كانت تصوم يعني النفل ست من شوال وغيرها؟ هذا قول. القول الثالث وهو الجمع، وهو ما قال به شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال: إن كان يمكنها أن تجمع بين القضاء وبين الست، كأن يكون القضاء يسيرا 5 أيام 6 أيام 7 أيام، تقضي الذي عليها قضاء ثم تصوم الست من شوال. إن كان يمكنها الجمع فإنها تبدأ بالقضاء ثم الست من شوال. أما إن كان لا يمكنها الجمع بين القضاء وبين الست فإنه يجوز لها أن تبدأ بالست من شوال. قال: لأن وقت القضاء موسع وصيام الست مضيق. نعم.
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل.
اقرأ الحديث الذي بعده. وعن عبد الله بن عباس،
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
هذا عن الحديثان فيما يتعلق بقضاء الصوم عن الميت. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صام عنه وليه، ما المراد بالولي؟ العلامة السعدي يقول: الولي مراد به الوارث. وذكر الشيخ صالح الفوزان قال: من أهل العلم من قال إن المراد بالولي الوارث، ومنهم من قال بالولي القريب وهو أعم. فهذه المسألة هذان الحديثان ماذا نستفيد منهما؟ أولا نستفيد أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. وما المراد بالصوم الذي يصام عن الميت؟ الذي يصام عن الميت، جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يصام عن الميت مطلقا. الحنابلة مذهب الإمام أحمد قال يصام عن الميت صوم النذر، صوم النذر، لأنه جاء في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقالوا يصام عن الميت صوم النذر فقط، وهو الصوم الذي ألزم به الإنسان نفسه غير الصوم الواجب بأصل الشرع. والقول الثالث وهو مذهب جمع من أهل الحديث وهو ينسب لأهل الحديث أن الذي يصام على الميت كل صوم واجب، صوم الواجب سواء صوم رمضان أو صوم الكفارة، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، أو صوم النذر إلى آخره، فإن هذا يعم. والقول بأنه خاص بصوم النذر قال الشيخ ابن باز قول ضعيف، قول ضعيف، والحديث يعم النذر وغيره. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم من رمضان، صوم من رمضان، أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى مذكورة معنا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فهذا يدل على العموم، يشمل رمضان ويشمل كفارة ويشمل صوم النذر. قال الشيخ ابن باز هذا حديث عظيم، يعني حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يدل على أن من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه وهم القرابة القريب، يشرع لهم أن يصوموا عنه، يشرع ليس واجبا، ليس واجبا يعني، إنما يشرع لهم. والأفضل أن يكون الذي يصوم عن الميت القريب، الأفضل أن يكون الذي يصوم عن الميت القريب، فإن صام عنه غير القريب جاز، كأن يموت وعليه نذر أو عليه صوم كفارة أو قضاء من رمضان لم يصم وهو يستطيع الصيام، ولو صام عنه غير قريب كما أشرنا جاز، إلا أن من أفطر في سفر، إنسان أفطر في سفر ومات في سفره، أفطر أيام ومات في سفره، فهذا معذور ولا يقضى عنه، لا يقضى عنه إن استمر معه السفر إلى أن توفي، أو مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى أن مات، فهذا لا يقضى عنه، لا يقضى عنه. أما لو أفطر من رمضان ثم بعد رمضان تمكن من القضاء، تمكن من القضاء أياما أو أشهرا ولم يقضي إلى أن ثم مات بعد ذلك، فإن هذا هو الذي يشرع أن يصام عنه من تمكن ولم يقم، فإنه يصام عنه. وكذلك من عاش بعد رمضان لكن لم يعش مقدار الأيام التي عليه، يعني أفطر 10 أيام وعاش بعد رمضان 8 أيام، فإنه وكان صحيحا معافى يصام عنه 8 أيام، يصام عنه 8 أيام. قال الشيخ ابن باز: وإن صيم عنه كل شيء الأيام التي أفطرها فهذا حسن ولا بأس، ولكن لا يجب، لا يجب عليه إلا الصوم إلا الأيام التي أفطرها وطاب وتمكن من قضائها ولم يقضي. إذن القول الراجح أن الميت إذا مات وعليه صيام نذر، صيام رمضان، صيام كفارة، صيام كفارة قتل، كفارة جماع، كفارة ظهار، يصام عنه. لكن صوم رمضان إذا كان عليه أيام مثلا من رمضان فيجوز لأوليائه ولأبنائه أن يصوموا عنه، ولو أن كل واحد منهم صام يوما فيجوز ذلك. أما من عليه صيام كفارة شهرين متتابعين فلا يكون الصيام إلا من شخص واحد، الصيام يكون من شخص واحد، صيام شهرين متتابعين لا يكون إلا من شخص واحد. لكن إذا اعتذر الأبناء كان على أبيهم أو أمهم صيام وأصلحهم الله ما قاموا بهذا، قال والله أنا عندي عمل وأنا قادر أصوم ولا كذا، إذا تعذروا عن الصيام ما الذي يلزم؟ يلزم الإطعام عن كل يوم مسكين، الإطعام عن كل يوم مسكين. وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله رجحوا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهو أن الذي يقضى هو صوم النذر، وذكرنا لكم ما رجحه جمع من العلماء: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا الشيخ أحمد، على أن الحديث عام يشمل النذر وغيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، لم يستفصل، لم يقيد، يقيده بالنذر من مات وعليه الصيام. وكذلك ما جاء في الرواية الثانية: أمي ماتت وعليها صوم نذر. قال العلماء: ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام. فقوله صام عنه وليه، ثم سأل شخص عن صوم النذر هل أصوم عنه؟ قال نعم صومي عنه. كونه ذكر النذر لا يقتضي تخصيص الصيام بالنذر، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام. نعم.
الحديث التاسع:
يجوز ذلك، يجوز ذلك ولو في يوم واحد. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، اقرأ الذي بعده.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وفي رواية في غير الصحيح عند الإمام أحمد: وأخروا السحور، وأخروا السحور. نستفيد من الحديث أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره. يعجل الفطر إذا غربت الشمس أو غلب على ظنه أن غربت الشمس، يعني يكون في مكان مثلا في المستشفى أو لا يرى الشمس، أو أخبره ثقة أن الشمس غربت، فإنه يفطر، يبادر بالإفطار، يعجل بالإفطار. خلافا للرافضة والخوارج الذين يتعمدون تأخير الإفطار، الذين تعمدوا تأخير الإفطار: لا تزال أمتي على فطرتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يقول صلى الله عليه وسلم. الرافضة يتركون الفطر حتى تشتبك النجوم ويبدأ الظلام ويفطروا. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك نستفيد أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو السحر، يعني إلى أن يظهر النجم، أن هذا خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. وكذلك تأخير الفطر إلى السحور، إلى السحر، أن هذا خلاف الأفضل. من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا جائز لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. كذلك فيه رد على الرافضة وعلى الخوارج الذين يقولون بأن الفطر ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم. وكذلك نستفيد أن الخير، كل الخير في اتباع السنة، الخير كل الخير في اتباع السنة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن التمسك بالسنة خير، وتعجيل الفطر خير، والشر كل الشر في البدع، وشر الأمور محدثاتها. فالبدع شر، ويؤخذ منها أن المواصلة إلى السحر خلاف الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. وكذلك الخير كل الخير بلزوم الشرع، الخير كل الخير بلزوم الشرع واتباع السنة. الحديث الوارد عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. هذا الحديث معناه صحيح، لكن ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالسنة تعجيل الفطر متى ما ذكرنا غربت الشمس، يبادر بالفطر، أو أخبره ثقة أو غلب على ظنه فعليه أن يبادر بالفطر، وأن يؤخر السحور إلى قرب الفجر أو قرب طلوع الفجر. فتعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة ومن الخير الذي ينبغي الحرص عليه، ومخالفة فيه مخالفة للروافض ومخالفة للخوارج، وكذلك مخالفة لليهود والنصارى. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر لا يتسحرون. والحديث الذي بعده حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم أي فقد حل له الفطر بدخول وقته، بدخول وقته، أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر شرعا. هذا قول، لكن قول بأنه قد أبيح له الفطر، لأن من الناس من يريد أن يواصل إلى السحر، وهذا جائز لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، ينبغي أن يتأكد بغروب الشمس. ليس معنى أن تحجب الشمس عنك إذا انحجبت الشمس بغيم أو سحاب أو كنت في مكان وحجبت الشمس عمارة طويلة قلت خلاص ما شفت الشمس أفطر، لا لابد. والآن الحمد لله مع الساعات والتقاويم سهل الأمر كثيرا، وإلا كان في السابق الناس ما عندهم ساعات وربما يأتي غيم وتظلم الدنيا وتسود، كما تقول أسماء بنت عميس تقول أفطرنا في يوم غيم كما في الصحيح، وبعد ما أفطروا وانتهوا فإذا بالشمس قد طلعت. وقد ذكرت لنا بعض الجدات القدامى الكبار السن رحمه الله توفي تقول حصل لنا هذا، أفطرنا وبعد ما أفطرنا في يوم مطر وغيم فإذا بالشمس قد طلعت. ويبقى عاد المسألة هل يلزمهم القضاء أو لا يلزمهم القضاء، محل خلاف. الجمهور يقولون يلزمهم القضاء وليس عليهم، يعني ليس عليهم إثم، لا إثم عليهم، يلزمهم القضاء. وذهب جمع من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويرجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا قضاء عليهم. وجاء في حديث أسماء قال هل قضوا؟ قال هشام بد من القضاء، بد من القضاء. وبعضهم قال لم يذكروا القضاء، لم يذكر القضاء. ومن هنا اختلف العلماء، فرجح الشيخ ابن باز والشيخنا الشيخ أحمد أن عليهم القضاء ولا إثم عليه. وكذلك قوله فقد أفطر الصائم أي أبيح له الفطر. وهنا مسألة، لو أن شخصا مسافرا من المطار بالطائرة وقبل أن تغرب الشمس بخمس دقائق أقلعت الطائرة، وأقلعت الطائرة تعرف إذا أقلعت الطائرة خلاص شفت الشمس الآن وتأخر الوقت، فهل تفطر على ما كان في المطار أو على ما كنت الآن في الحال في الطائرة؟ يفطر على حكم المطار؟ طيب الشمس أمامك، لا، الحكم خاص به غروب الشمس، الشمس أمامك، شوف الشمس، ما غربت الشمس، ما غربت الشمس، فالحكم خاص بغروب الشمس، فلا تفطر حتى تغرب الشمس، حتى لو تأخرت ساعة بعدها وأكثر. وكذلك بالعكس، لو أفطرت في المطار ثم أقلعت الطائرة فإذا بك تشوف الشمس، هل نقول تمسك؟ لا، لا تمسك، ما دام أفطرت في مكان قد غربت فيه الشمس فلا يلزمك الإمساك بعد ذلك، فلا يلزمك الإمساك بعد ذلك. وفي الحديث فقد أفطر الصائم أي أبيح له الفطر، أبيح له الفطر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا بشرح أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر. فكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر. كان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ذكر ابن دقيق العيد أن في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، بأنه صوم رمضان. وهذا الحديث استفاد منه فوائد هو وما بعده من الأحاديث التي سوف تأتي معنا، ومنها أفضلية الفطر في السفر، أفضلية الفطر في السفر كما سوف يأتي في الأحاديث، لا سيما عند شدة الحر فإنه أولى من الصوم. والرخصة ينبغي أن تقبل، ينبغي أن تقبل، فإذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث ومما بعده جواز الصيام في السفر كما ذكر العلامة السعدي، جواز الصيام في السفر، وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية في أنه لا يجوز الصيام في السفر. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث وما بعده أنه لا يعاب، أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز، فمن أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، لا يعاب عليه. فنستفيد من هذا الحديث جواز الصيام وجواز الفطر وأنها رخصة، وأن الصوم في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه. وقد اختلف العلماء فيما إذا سافر أثناء يوم رمضان وهو صائم، سافر أثناء اليوم وهو صائم، كان في أول اليوم في بيته مثلا صائما ثم سافر، هل يجوز له الفطر أم لا؟ جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يلزمه إتمام الصوم، يلزمه إتمام الصوم، أخذا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال بعض أهل العلم: من أدرك، من كان أول اليوم صائما فإنه يلزمه إتمام الصوم أخذا بالآية. القول الثاني: لا يلزمه إتمام الصوم الذي سافر فيه، لا يلزمه إتمام الصوم الذي سافر فيه، وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح، وهذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة، وهو أنه لا يلزمه إتمام الصوم الذي سافر فيه. فإن له أن يفطر، فإن له أن يفطر، سواء كما ذكرنا في هذه الروايات قول بأنه يلزمه إتمام الصوم، والقول الثاني لا يلزمه إتمام الصوم، والقول الثالث أن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، وهو أنه يجوز له الفطر إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان، يعني لا يفطره في بيته ولو كان عائزا، ولو كان عازما على السفر، لا يفطر إلا بعد أن يفارق البنيان. وكذلك إذا علم أنه سيقدم إلى بيته أثناء اليوم وكان قد أفطر في أول النهار، فإنه يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك حرمة لليوم لأنه من رمضان. هذا هو القول الأقرب. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه دليل على جواز صوم رمضان في السفر، على جواز صوم رمضان في السفر. وأيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال: الفطر في السفر أفضل مطلقا، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائم ومعاصيه في رواية. ومنهم من قال: الصوم أفضل لأن فيه إبراء لذمته. ومنهم من فصل، وهو القول الوسط، وهو إن كان الصوم يشق عليه فإن الفطر في حقه أفضل، الفطر في حقه أفضل إن كان هناك مشقة عليه، فالفطر في حقه أفضل. وإن كان الصوم قد يلحق به ضرر وقد يلقي بنفسه إلى التهلكة فإنه يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. وإن كان لا يشق عليه الصوم، إن كان لا يشق عليه الصوم والأمر الجو مناسب وليس فيه مشقة ولا ضرر، فإن الفطر، فإن الصوم في حقه أفضل على رأي بعض أهل العلم. قالوا: لأن فيه إبراء للذمة، ولأن فيه أداء للصوم في شهره وفي وقته في رمضان، ولأن البعض قد يشق عليه القضاء، قد يشق عليه القضاء، وكونه يصوم مع الناس يرى أن هذا أسهل عليه. فإن كان لا يشق عليه ولا يلحقه ضرر فالصوم في حقه أفضل على رأي بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن الفطر سنة مطلقا في السفر. ومن باب الفائدة ذكر الوالد الكريم أنه اعتمر مرة مع شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في رمضان في سنة قديمة، قال فركبنا الطائرة فجاء المضيف بالماء فتناول الشيخ الماء وشرب في نهار رمضان، فقلت له يا شيخ نحن في الطائرة وما علينا مشقة والأمر، قال لا نطبق السنة، نطبق السنة في السفر، فمن عمل بالسنة وأفطر فلا حرج ولا يشق الإنسان على نفسه ولا يشق على غيره. بعض الناس يكون معه أسرة وعائلة وفي نهار رمضان وقد يعتمر في النهار ويحصل من المشقة، فهذا خلاف السنة، الأفضل له في حقه أن يفطر وأن يفطر معه وأن يكون قدوة في اتباع السنة. نعم.
الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
وهذا الحديث كذلك يؤيد ما سبق، حديث أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة في شهر رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فنستفيد من هذا فوائد، وهي كما سبق جواز صوم رمضان في السفر، وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان في السفر فاجتمع منه فعل الصوم، ولكن الصوم تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. أما رواية ليس من البر صيام في السفر فهذه رواية شاذة كما يقول العلامة الألباني رحمه الله. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم في السفر وخالفت في ذلك الظاهرية كما أشرنا سابقا. وكذلك مما ذكره العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذه العلة، يعني قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، في حالة الشدة، هذا الحديث قوله وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، كان في حرارة وفي مشقة، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، قال إن هذا الحديث كان قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، فيحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولا. ثم أنزل الله تعالى التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة، وهذا هو الجمع بين الأخبار، هذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان فيه شدة كره له الصوم وشرع له الفطر ويتأكد الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر، إذا كان الوقت شديد الحرارة يشق على المؤمن الصوم فإنه يفطر ويتأكد في حقه الفطر، أما إذا كان الأمر ليس فيه شدة فهو بالخيار في ذلك. وكذلك ذكر العلامة السعدي رحمه الله، وهذه من أفهام العلماء في النصوص، يقول رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث جواز الصيام في السفر حتى ولو شق إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة، إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل ذلك على جواز الأمرين. والعلامة ابن باز يقول: لعل هذا كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة. كذلك مما نستفيده أن الصوم إذا بلغ في السفر إلى هذه الحال لا ينبغي، وهذا يأتي معنا في الأحاديث في الحديث الذي بعده، يأتي الكلام في الحديث الذي بعده. وكذلك نستفيد من الحديث جواز فطر المسافر في السفر، جواز فطر المسافر في السفر. وهنا في الحديث يقول: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، والبقية أفطروا. كذلك مما يستفاد من الحديث التوقي من أسباب الضرر، وأن ذلك لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي كمال التوكل. قال: حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحرب، من باب دفع الضرر، وهذا لا ينافي التوكل على الله تعالى. وكذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أنه يستفاد من هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من عدم الترفه في الملابس والمساكن، فما كانت معهم ما يغطيهم من الحر. قال: إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، من شدة الحر. نعم، الحديث الذي بعده.
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم، وهذا الحديث كذلك يؤيد ما سبق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، وفي لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يستفاد من الحديث جواز الصيام في السفر بإقراره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويؤخذ منه أن الصيام في السفر قد يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر، لا تبلغ به إلى حد الخطر، يكون مكروها. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ويستفاد أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم، ويجب عليه وجوبا أن يفطر. كذلك استفاد من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله ورحمة بعباده، وأن الأخذ برخص الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة، أفضل من الأخذ بالعزيمة. وكذلك قال العلامة السعدي رحمه الله فيه أن الصيام إذا بلغ هذه الحال، يعني ظلل عليه رجل اشتد عليه التعب، أنه لا ينبغي وليس من البر، أنه لا ينبغي وليس من البر. فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصا، رخص للمسافر الفطر، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لا تشق على نفسك ولا تشق على غيرك من الرفق الذين معك أو الأبناء أو الأهل، فما دام في مشقة فخذ برخصة الله التي رخص لكم. نعم.
الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث كذلك حديث عظيم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. الحديث يؤخذ منه جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه، وكذلك استفاد من الحديث أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان في الصوم مشقة فإن الفطر في حقه أفضل. كذلك يستفاد من الحديث فضل خدمة الأصحاب في السفر، فضل خدمة الأصحاب في السفر. قال فسقط الصوام، تعبوا سقطوا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب الإبل. وكذلك مما يستفاد أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي كمال التوكل. ويؤخذ من قوله ومنا من يتقي الشمس بيده، من يتقي الشمس بيده، انظر إلى حال صحابة رسول الله ما يجدون الغطاء، ونحن نتقلب في النعم، بيوت مكيفة وسيارات مكيفة وأسواق مكيفة وكل شيء نعم عظيمة، وهم في صوم، ومع هذه المشقة والصبر يضع أحدهم على يده على رأسه من شدة الحر. فالحمد لله على النعم، ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. مفطر مع ذلك ذهبهم بالأجر الكثير والثواب الجزيل بخدمتهم للناس وسقيهم للإبل. كذلك مما نستفيده من الحديث مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه، مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، تشجيع لهم على الفطر السفر ومع المشقة، وتشجيع لهم على خدمة إخوانهم وأصحابهم ورفقتهم، وهذا فيه فضل. كونك تقوم بخدمة إخوانك وزملائك وطلبة العلم فهذا فيه فضل وفيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كذلك مما نستفيده ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من قلة اليد والحال في الدنيا، فمنا من يتقي بيده أكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي الثياب التي أو البسط التي يستظل بها عند الحاجة، فهذا يدل على قلة حالهم. كذلك مما نستفيده حث الإسلام على العمل وترك الكسل، حث الإسلام على العمل وترك الكسل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لما قاموا وضربوا الأبنية وسقوا الركاب هذا عمل وهذا نشاط، فهذا فيه حث على العمل وترك الكسل. وينبغي أن يخدم الإنسان إخوانه بقدر ما يستطيع، وهنا فائدة نذكرها ونقرأها لكم من شيخنا رحمه الله، هي قد أشرنا إليها لكن من باب التأكيد والتقرير. قال شيخنا: تقدم في الحديث قبله أن الصوم في السفر له أحكام، فإن كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعرضه للخطورة فهو جائز مع الكراهة، أما إذا بلغت المشقة بالصائم إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه. ويبقى معنا يقول الشيخ: إذا كان الصيام غير شاق على المسافر، كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية، هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام، يشق عليه تأخير القضاء، استوى الصوم والفطر. وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل، كان الفطر أفضل أخذا بالرخص، أخذا بالرخص، والله يحب أن تؤتى رخصه. نعم.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
استفاد من هذا الحديث أن القضاء وقته موسع، القضاء قضاء رمضان وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. القضاء وقت موسع، لكن إذا كان بقي من رمضان مقدار الأيام التي أفطرتها فإنه يتضايق ويجب عليها أن تقضي قبل أن يدخل رمضان. كذلك مما نستفيده جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، مع العذر. وحتى ذكر بعض أهل العلم حتى بدون عذر الأمر فيه سعة، لها له أن يؤخر القضاء بشرط كما قلنا أن يكمل القضاء قبل أن في نهاية شعبان، شهر شعبان. وإن كان الأفضل له أن يبادر، أن يبادر بالقضاء، أن يبادر بالقضاء. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس وهو الأفضل، وهو الأفضل. ومن تأخر فلا حرج عليه، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو لمرضها ما لم يضق الوقت. إذا ضاق الوقت وما بقي من شعبان إلا أيام يسيرة، الأيام التي أفطرت منها، فإنه يجب عليها أن تقضي. قال: ولكن لا ينبغي ذلك التأخير إلا لعذر. ولهذا جاء في بعض الروايات، يعني في سبب ما ذكره السعدي رحمه الله، ذكره السعدي، يقول الشيخ السعدي أنه لا ينبغي التأخير إلا لعذر إلى آخر شعبان. ولهذا جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها قالت تبين السبب تأخيرها القضاء، قالت: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أخرت القضاء لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم بخدمته ربما يحتاج إليها أو للاستمتاع بها أو نحو ذلك، فهي من حرصها وعنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر القضاء. وإن أخر القضاء إلى رمضان لغير عذر لم يجز، أخر القضاء كل شهر يقول أقضي الشهر اللي بعده إلى أن جاء شعبان انتهى وفرط في القضاء، لم يجز. وكان عليه القضاء، كان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مسكين بسبب تأخيره، بسبب التأخير يلزمه إطعام عن كل يوم مسكين بسبب ذلك التأخير. وهذا على رأي الجمهور، أما الأحناف فيقول ليس عليه شيء، لكن الجمهور أخذا بنقلا عن بعض الصحابة أنه إذا كان فرط وتساهل في القضاء حتى دخل رمضان أن عليه القضاء وعليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكين. وكذلك مما نستفيده حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نستفيد، وهذا قد أشرنا إليه، أن الأولى المبادرة بالقضاء، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ولخدمتها له عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة من باب الفائدة: من كان عليه أيام رمضان، كان عليه أيام من رمضان، يعني أيام قضاء إما لسبب سفر أو المرأة مثلا لحيض أو نفاس، فهل له أن يصوم ست من شوال قبل أن يكمل القضاء؟ هذا محل خلاف. كثير من أهل العلم قالوا لا، لابد أن يكمل القضاء ثم يصوم الست من شوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والذي يصوم ست من شوال قبل أن يكمل رمضان ما صام رمضان، صام بعض رمضان. وبهذا يفتي سماحة الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق، فعائشة رضي الله عنها تقول أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان. وهل يعقل أن عائشة ما كانت تصوم يعني النفل ست من شوال وغيرها؟ هذا قول. القول الثالث وهو الجمع، وهو ما قال به شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال إن كان يمكنها أن تجمع بين القضاء وبين الست، كأن يكون القضاء يسيرا 5 أيام 6 أيام 7 أيام تقضي الذي عليها قضاء ثم تصوم الست من شوال، إن كان يمكنها الجمع فإنها تبدأ بالقضاء ثم الست من شوال. أما إن كان لا يمكنها الجمع بين القضاء وبين الست فإنه يجوز لها أن تبدأ بالست من شوال، قال لأن وقت القضاء موسع وصيام الست مضيق. نعم.
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل.
اقرأ الحديث الذي بعده. وعن عبد الله بن عباس،
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
هذا عن الحديثان فيما يتعلق بقضاء الصوم عن الميت. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. ما المراد بالولي؟ العلامة السعدي يقول الولي مراد به الوارث، وذكر الشيخ صالح الفوزان قال من أهل العلم من قال إن المراد بالولي الوارث، ومنهم من قال بالولي القريب وهو أعم. فهذه المسألة وهذان الحديثان ماذا نستفيد منهما؟ أولا نستفيد أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. وما المراد بالصوم الذي يصام عن الميت؟ الذي يصام عن الميت، جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يصام عن الميت مطلقا. الحنابلة مذهب الإمام أحمد قال يصام عن الميت صوم النذر، صوم النذر، لأنه جاء في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقالوا يصام عن الميت صوم النذر فقط، وهو الصوم الذي ألزم به الإنسان نفسه غير الصوم الواجب بأصل الشرع. والقول الثالث وهو مذهب جمع من أهل الحديث وهو ينسب لأهل الحديث أن الذي يصام على الميت كل صوم واجب، صوم الواجب سواء صوم رمضان أو صوم الكفارة، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، أو صوم النذر إلى آخره، فإن هذا يعم. والقول بأنه خاص بصوم النذر قال الشيخ ابن باز قول ضعيف، قول ضعيف، والحديث يعم النذر وغيره. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم من رمضان، صوم من رمضان، أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى مذكورة معنا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فهذا يدل على العموم، يشمل رمضان ويشمل كفارة ويشمل صوم النذر. قال الشيخ ابن باز هذا حديث عظيم، يعني حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يدل على أن من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه وهم القرابة القريب، يشرع لهم أن يصوموا عنه، يشرع ليس واجبا، ليس واجبا يعني، إنما يشرع لهم. والأفضل أن يكون الذي يصوم عن الميت القريب، الأفضل أن يكون الذي يصوم عن الميت القريب، فإن صام عنه غير القريب جاز، كأن يموت وعليه نذر أو عليه صوم كفارة أو قضاء من رمضان لم يصم وهو يستطيع الصيام، ولو صام عنه غير قريب كما أشرنا جاز، إلا أن من أفطر في سفر، إنسان أفطر في سفر ومات في سفره، أفطر أيام ومات في سفره، فهذا معذور ولا يقضى عنه، لا يقضى عنه إن استمر معه السفر إلى أن توفي، أو مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى أن مات، فهذا لا يقضى عنه، لا يقضى عنه. أما لو أفطر من رمضان ثم بعد رمضان تمكن من القضاء، تمكن من القضاء أياما أو أشهرا ولم يقضي إلى أن ثم مات بعد ذلك، فإن هذا هو الذي يشرع أن يصام عنه، من تمكن ولم يقضي فإنه يصام عنه. وكذلك من عاش بعد رمضان لكن لم يعش مقدار الأيام التي عليه، يعني أفطر 10 أيام وعاش بعد رمضان 8 أيام، فإنه وكان صحيحا معافى يصام عنه 8 أيام، يصام عنه 8 أيام. قال الشيخ ابن باز وإن صيم عنه كل شيء الأيام التي أفطرها فهذا حسن ولا بأس، ولكن لا يجب، لا يجب عليه إلا الصوم إلا الأيام التي أفطرها وطاب وتمكن من قضائها ولم يقضي. إذن القول الراجح أن الميت إذا مات وعليه صيام نذر، صيام رمضان، صيام كفارة، صيام كفارة قتل، كفارة جماع، كفارة ظهار، يصام عنه. لكن صوم رمضان إذا كان عليه أيام مثلا من رمضان فيجوز لأوليائه ولأبنائه أن يصوموا عنه، ولو أن كل واحد منهم صام يوما فيجوز ذلك. أما من عليه صيام كفارة شهرين متتابعين فلا يكون الصيام إلا من شخص واحد، الصيام يكون من شخص واحد، صيام شهرين متتابعين لا يكون إلا من شخص واحد. لكن إذا اعتذر الأبناء كان على أبيهم أو أمهم الصيام وأصلحهم الله ما قاموا بهذا، قالوا والله أنا عندي عمل وأنا قادر أصوم ولا كذا، إذا تعذروا عن الصيام ما الذي يلزم؟ يلزم الإطعام عن كل يوم مسكين، الإطعام عن كل يوم مسكين. وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله رجحوا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهو أن الذي يقضى هو صوم النذر، وذكرنا لكم ما رجحه جمع من العلماء، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا الشيخ أحمد، على أن الحديث عام يشمل النذر وغيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، لم يستفصل، لم يقيد، يقيده بالنذر من مات وعليه صيام. وكذلك ما جاء في الرواية الثانية أمي ماتت وعليها صوم نذر، قال العلماء ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام، فقوله صام عنه وليه. ثم سأل شخص عن صوم النذر هل أصوم عنه؟ قال نعم صوم عنه. كونه ذكر النذر لا يقتضي تخصيص الصيام بالنذر، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام. نعم.
الحديث التاسع.
يجوز ذلك، يجوز ذلك ولو في يوم واحد. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم اقرأ الذي بعده.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وفي رواية في غير الصحيح عند الإمام أحمد وأخروا السحور، وأخروا السحور. نستفيد من الحديث أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره. يعجل الفطر إذا غربت الشمس أو غلب على ظنه أن غربت الشمس، كأن يكون في مكان مثلا في المستشفى أو لا يرى الشمس، أو أخبره ثقة أن الشمس غربت، فإنه يفطر، يبادر بالإفطار، يعجل بالإفطار. خلافا للرافضة والخوارج الذين يتعمدون تأخير الإفطار، الذين يتعمدوا تأخير الإفطار لا تزال أمتي على فطرتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يقول صلى الله عليه وسلم. الرافضة يتركون الفطر حتى تشتبك النجوم ويبدأ الظلام ويفطروا. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك نستفيد أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو السحر، يعني إلى أن يظهر النجم، أن هذا خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. وكذلك تأخير الفطر إلى السحور، إلى السحر، أن هذا خلاف الأفضل، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا جائز لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. كذلك فيه رد على الرافضة وعلى الخوارج الذين يقولون بأن الفطر ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم. وكذلك نستفيد أن الخير، كل الخير في اتباع السنة، الخير كل الخير في اتباع السنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن التمسك بالسنة خير، وتعجيل الفطر خير، والشر كل الشر في البدع، وشر الأمور محدثاتها، فالبدع شر. ويؤخذ منها أن المواصلة إلى السحر خلاف الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. وكذلك الخير كل الخير بلزوم الشرع، الخير كل الخير بلزوم الشرع واتباع السنة. الحديث الوارد عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. هذا الحديث معناه صحيح، لكن ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالسنة تعجيل الفطر متى ما ذكرنا غربت الشمس، يبادر بالفطر، أو أخبره ثقة أو غلب على ظنه فعليه أن يبادر بالفطر، وأن يؤخر السحور إلى قرب الفجر أو قرب طلوع الفجر. فتعجيل الفطر وتأخير السحور من السنة ومن الخير الذي ينبغي الحرص عليه، ومخالفة فيه، مخالفة للروافض ومخالفة للخوارج، وكذلك مخالفة لليهود والنصارى. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر لا يتسحرون. والحديث الذي بعده حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم أي فقد حل له الفطر بدخول وقته، بدخول وقته، أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر شرعا. هذا قول، لكن قول بأنه قد أبيح له الفطر، لأن من الناس من يريد أن يواصل إلى السحر، وهذا جائز، لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ينبغي أن يتأكد بغروب الشمس، ليس معنى أن تحجب الشمس عنك، إذا انحجبت الشمس بغيم أو سحاب أو كنت في مكان وحجبتها، حجبت الشمس عمارة طويلة، قلت خلاص ما شفت الشمس أفطر، لا، لابد. والآن الحمد لله مع الساعات والتقاويم سهل الأمر كثيرا، وإلا كان في السابق الناس ما عندهم ساعات، وربما يأتي غيم وتظلم الدنيا وتسود، كما تقول أسماء بنت عميس، تقول: أفطرنا في يوم غيم، كما في الصحيح، وبعد ما أفطروا وانتهوا فإذا بالشمس قد طلعت. وقد ذكرت لنا بعض الجدات القدامى الكبار السن رحمه الله، توفي تقول حصل لنا هذا، أفطرنا وبعد ما أفطرنا في يوم مطر وغيم هذا بالشمس قد طلعت. ويبقى على المسألة هل يلزمهم القضاء أو لا يلزمهم القضاء، محل خلاف. الجمهور يقولون يلزمهم القضاء وليس عليهم، يعني ليس عليهم إثم، لا إثم عليهم، يلزمهم القضاء. وذهب جمع من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويرجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا قضاء عليهم. وجاء في حديث أسماء قال هل قضوا؟ قال هشام بد من القضاء، بد من القضاء. وبعضهم قال لم يذكروا القضاء، لم يذكر القضاء. ومن هنا اختلف العلماء، فرجح الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد أن عليهم القضاء ولا إثم عليه. وكذلك قوله فقد أفطر الصائم أي أبيح له الفطر. وهنا مسألة، لو أن شخصا مسافرا من المطار بالطائرة وقبل أن تغرب الشمس بخمس دقائق أقلعت الطائرة، وأقلعت الطائرة تعرف إذا أقلعت الطائرة شفت الشمس الآن وتأخر الوقت، فهل تفطر على ما كان في المطار أو على ما كنت الآن في الحال في الطائرة؟ يفطر على حكم المطار؟ طيب الشمس أمامك، لا، الحكم خاص بغروب الشمس. الشمس أمامك، شوف الشمس، ما غربت الشمس، ما غربت الشمس، فالحكم خاص بغروب الشمس، فلا تفطر حتى تغرب الشمس، حتى لو تأخرت ساعة بعدها وأكثر. وكذلك بالعكس، لو أفطرت في المطار ثم أقلعت الطائرة فإذا بك تشوف الشمس، هل نقول تمسك؟ لا، لا تمسك، ما دام أفطرت في مكان قد غربت فيه الشمس فلا يلزمك الإمساك بعد ذلك، فلا يلزمك الإمساك بعد ذلك. وفي الحديث فقد أفطر الصائم أي أبيح له الفطر، أبيح له الفطر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.